last 5 years, mate.
No.
I remember في حنا فاضل هناك مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هي ضوابط الصدع بالحق كالفتوى والدعوة وتطبيق الشريعة في مرحلة الاستضعاف؟ وما توجيهكم لقصة جعفر وصدعه بالحق عند النجاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل الإجابة عن مثل هذا السؤال المهم جدا، لا بد من أن تكون لدى المستمع أصول صحيحة يتفهم من خلالها أو يدرك من خلالها الجواب، لأن الجواب إذا وقع على صاحب أصول تفهم الجواب وأدرك المقصود، وأما إذا وقع على غير ذي أصول أو على أصحاب العواطف وما شبه ذلك فإنه لا يستفيد من الجواب شيئا، سرعان ما يرد. أولا، هناك مجتمعات ليست محصورة في 3 مجتمعات كما تعلم: مجتمع الاستضعاف أو مجتمع القوة أو مجتمع الإسلام، يسموه دار الإسلام ودار الحرب ودار المعاهدة. المسألة أكبر من ذلك وأكثر، هناك تقريبا 10 أنواع من المجتمعات يتعرض لها المسلم، منها الاستضعاف. والاستضعاف تعريفه هو الذي يكون المسلمون فيه ضعفاء إلى حد أنهم لا يستطيعون أحيانا الجهر بدينهم مع عداء السلطة وعداء كثير من الناس لهذا الدين. العمل الإسلامي في هذا الواقع وفي هذا المجتمع كان يسير على 3 خطوط متوازية. الخط الأول بيان أصول الدين، بيان العقيدة، بيان قضايا الإيمان الأساس والمفاصلة على ذلك. الأمر الثاني تربية جماعة أفراد وجماعة على هذا الأمر. الثالث توسيع رقعة الدعوة، توسيع رقعة الجماعة، كل ذلك في إطار الحكمة وإطار الرفق وإطار اللطف، بعيدا عن أي شيء يوصف أصحابه بالعنف أو بالشدة أو باستعمال اليد أو ما شابه ذلك. لا يجوز في حال من الأحوال ولو قتل من المسلمين من قتل، لا يجوز تجاوز هذا الأمر. هذا ما نجده في سير في منهج الأنبياء وبخاصة منهج نبينا، والآية في ذلك صريحة، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كفوا أيديكم أي تحملوا الصبر ولا تدفعوه باليد. هذه 3 خطوط سار فيها رسول الله صلى الله وسلم عليه سيرا حسيسا بطيئا متوازنا متئدا، وكان ينهى أصحابه أشد النهي عن تجاوز هذه الحدود، بل إن مجرد طلب الدعاء، طلب النصرة في الدعاء، لا أقول طلب الضرب، طلب الانتقام، إنما طلب طلب الدعاء مجرد دعاء، عد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجالا. فما بالك لو طلبوا الانتقام أو الدفاع عن النفس كما يسمونه. هذه من أسس ديننا في حالة الاستطاعة، نتحمل الضرب، نتحمل الأذى، ولا بد أن نكون حكيمين أشد الحكمة. ومن هذه الأسس عدم التعرض إلى كثير من القضايا الفرعية التي تثير جدالا وتنشئ خلافا إلى غير ذلك، نبتعد أشد البعد، لأن واقعنا في هذه البيئة أو في هذا المجتمع يعني يدفعنا ويجعلنا إلى أن نتجاوز كثيرا من هذه الأمور أمام المصلحة الكبرى، هي مصلحة بقاء ما استطعنا من المسلمين في يعني بوتقة واحدة أو في جماعة واحدة، والحفاظ على الأسس العامة. هذا من جهة. من جهة ثانية، أسس الإسلام يسير في ثلاث دوائر ذات مركز واحد، دائرة صغرى ثم دائرة أكبر ثم دائرة أوسع تشمل الدائرة الثانية الأولى والثالثة تشمل كل. ينطلق المنهج الإسلامي في الدائرة الأولى من تربية المسلم، تربيته، من تزكيته، من تهذيبه، من مثل تربيته على العقيدة، على الأخلاق الفاضلة، على الإصلاح، أن يكون صالحا، أن يكون داعيا لهذا الدين، لهذا الإيمان. إذا ما شعرنا بأن هذا الفرد نما وكثر، انتقل إلى فيه تركيز على العبودية، على الإخلاص، على أنك لا تخشى على الإسلام، إنما أخشى على نفسك. وهذه بلية وقع فيها كثير من المسلمين اليوم، وبخاصة بعض الجماعات الإسلامية، أنهم يركزون على قضايا الأمة، قضايا الإسلام، يخشى على الإسلام، وهو لا يلتزم بدينين، لا يلتزم بعبادتين، لا يلتزم بمسلكين، هو يخشى على المسكين الإسلام ولا يخشى على نفسه. هذا منطلق خاطئ ومنطلق منحرف. ينبغي أن يربى الفرد على الخوف على نفسه من الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح فيقول: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد الغني الغني التقي الخفي. لما يكون خفي وتقي، لاحظ أسس التربية على الفرد، على القلب، على المسلم. إذا تجاوزنا هذه المرحلة، يبدأ بقى المسلم بالاهتمام بأمته عن طريق الدعوة، عن طريق نشر مبادئ الإسلام، ليس عن طريق آخر. في هذه المرحلة يبدأ يهتم بقضايا أمته، لأنه تجاوز قضيته الفردية، بدأ يهتم بأمته بدعوته: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه ما نزلت إلا بعد قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، إلى أن قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، في أربع آيات في القرآن الكريم في الأمر بالتزكية في هذا المقام بالذات. إذا انتقل هو، انتهى من قضايا أمته في وحدة صفها، في وحدة كلمتها، في بيان منهجها، في أخلاقها، يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني الضعفاء فيكم فإنما ترزقون بضعفائكم، وفي رواية: فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون بهم. يبدأ بهتم الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال، إلى آخر الأحاديث، كالصائم لا يفطر ولا القائم لا يفطر. لاحظ، عد بعد بالمدينة بدأ يتكلم عن السعي في بناء المجتمع الإسلامي، البيئة الإسلامية. الأمر بعد ذلك هي المقارعة الأعداء، تبليغ الأعداء: فإن منعونا قارعناهم. وأنا مشرور بما حصل بالآونة الأخيرة من احتلال بعض الدول الإسلامية من جهة، بس لا، هذا لا يسر به إلا منافق. لكن صارت عندنا استشهاد أنه أنتم عبرتم المحيطات وعبرتم القارات لماذا؟ من أجل أن تسقطوا طاغية. طيب هذا يجوز لكم ولا يجوز لنا؟ نحن سبقناكم بهذا. لاحظ من هنا الاستشهاد. إذن يجوز لنا كذلك نحن؟ من أجاز لكم ولم يجز لنا إلا ما هي القوة؟ هذا إذا سلمنا بحسن أو بنياتهم، ولا نسلم ولا بصدق ولا في شيء منهم. طيب ثم نحن المسلمين عندما كنا نفتح الديار نهدي العباد وينقلب الناس فيها، ينقلبون جنودا للإسلام وللفاتحين، فما نعلم أنهم قامت هناك عصابات اغتيال لحاكم من حكام المسلمين من قبل من؟ الذين واجهوا الإسلام. فهذه الأفغان تشهد، وهذه الفلبين تشهد، وهذه الشيشان تشهد، وهذه ألبانيا تشهد. بعد 1400 سنة من فتح ديارهم ينادون ويسمون، ينادون بالدين الذي جاءهم، ويسمون أسماءهم وأسماء أبنائهم بالفاتحين تبركا بهم. شتان بين أناس يلعنون ويقتلون يوم ليلا ونهارا، الآن والحمد لله يقتلون ليلا ونهارا ويردون اخرجوا منا، بينما المفتوحين إذا صح هذا التعبير، المفتوحة ديارهم، كانوا يقولون أهلا وسهلا بكم، ما كنا نظن أنكم كذلك، ولو أننا نعلم كذلك ما قاومناكم. ولذلك تجد بعض المدن كانت تتساقط بالتسليم، تتساقط بالتسليم، ليس تسليم الخيانة، تسليم الدولارات، تسليم المؤامرات، بل تسليم القناع. فأهل حمص خرجوا كما هو معلوم، وأهل حمان خرجوا ويخرجون يسلمون. إلى لما بلغهم من إنصاف الفاتحين وعلم الفاتحين وعدل الفاتحين وسلام الفاتحين، لما وصلهم ما وصلهم نادوا ببقائهم واستسلامهم أو انتشار السلام بهم عندهم. المهم إذا أدركنا الخطوط الثلاثة، بيان العقيدة والمنهج المفاصلة عليها وتزكية الفرد ونشر الرقعة والدوائر الأخرى الثلاثة، وأن لا نتجاوز الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية دون أن يعني نكون، لا نقول نصل إلى درجة الكمال، ولكن نصل إلى درجة مقبولة من النجاح عند ربنا. فإذا انتهينا من الدرجة الثانية انتقلنا للثالثة. ماذا يفعل بعض الجماعات الإسلامية؟ بنط من الأولى التي لم يأتي بجزء قليل من حقها إلى الدائرة الثالثة، يريد أن يقاوم العدو، يريد أن يضرب هنا، يريد أن يفعل هنا، وهو لما ينتهي من الدائرة الأولى وبعد عنده دائرة الأمة. وهذه الأعمال التي يقومها هذه الأفراد إنما هي من أعمال الأمة، ليست من أعمال الأفراد، إنما هي من أعمال ولي الأمر الذي يأمر والذي ينهى والذي يعني إلى غير ذلك. على هذا نعود إلى جوابك، الجواب على سؤالك المهم. على ضوء هذا، إذا كانت الفتوى أو الأمر يهم معظم المسلمين، قضية إيمانية تهم معظم المسلمين، فلا بد من بيانها ولو ترتب على الفرد ما ترتب، فقضايا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الأسماء والصفات بالجملة لا بالمفرق، بالجملة يعني إثبات ما أثبت الله عز وجل ورسوله لله عز وجل صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى إلى غير ذلك من الأمور المعروفة بالجملة دون الدخول بالتفريعات، لأن هذا هو أساس القرآن الكريم. منهجنا منهج القرآن الكريم والسنة، وما كان عليه منهج وفهم هذه الأمة، سلف الأمة. إذا قضايا الإيمان، من ما تأتيني تسر لي قضية تقل لي جنس العمل، هذه قضية إيمانية وأنا أريد الآن أن أبين الحق في ظرف مثل ظروف الاستضعاف وتحدث لي فتنة بين المسلمين، فضلا عن بقى مسألة وضع اليدين بعد الركوع ولا قبل الركوع إلى غير ذلك من البلاء الذي حل في كثير من هؤلاء الحدثاء الذين شقوا الصف وأحدثوا الفتن بين الناس. يعني على مبدأ لكل مقام مقال، واختصر: قضية إيمانية يحتاجها الناس، فيها جنة ونار، فيها مفاصلة بين شرك وتوحيد، بين إيمان وكفر، لا بد من بيانها. لكن تأتي فتقول لي قضايا تكفير الأعيان هذه من الولاء والبراء، من قال لكم هذا؟ قالوا قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما ما تعبدون كفرنا بكم. يقول فهذه براءة من الأعيان؟ نقول نعم، لكن هذا بالجملة، وإلا فهو يحكم بكفر أمه وكفر أبيه لأنها لم تتبرأ من سهارته ولا سكارته. وإذا سألها تقول مين سهارته؟ تقول له والله لا أعرف. إذن هي كافرة لأنها لم تتبرأ من الأفراد. من يقول هذا إلا أناس حديثوا عهد بالعلم ما يدركون هذا؟ أتبرأ من قضايا الكفر؟ أتبرأ من قضايا الإيمان؟ هذا من الواجبات. هذا باختصار بيان المحرمات التي معلومة لدى، يعني مثل ما يقولوا بالدين بالضرورة أو ينبغي أن يعلمها الناس. فأبين أن الربا حرام، لأنه لا نرجع نحن إلى التشريع المكي ونقول نحن في وضع مكي فنبيح المحرمات، لأن قضية المحرمات شيء وقضية المنهجية الدعوية شيء آخر. المنهجية الدعوية شيء والمحرمات شيء آخر، ومع ذلك يجب أن ننضبط، ولا أريد أن أطيل حتى لا أضيع صح والجر، يجب أن ننضبط كذلك، لأني بلغني عن إخواننا هنا وهناك ما بلغني، لا نريد أن ننضبط بقاعدة دعوية التي عرفها إخواننا عنا: الإيمان قبل الأحكام. هؤلاء إخواننا الذين خرجوا في بعض المساجد: هذه بدعة، هذا شرك، هذا كذا، كل ما يقولونه حق، لكن هذه المنهجية ليست بحق، وهذا الأسلوب ليس بحق، لأنه لا بد من التأصيل قبل التمثيل. يعني لا بد أن نقول للناس ما معنى البدعة قبل أن نقول لهم هذه بدعة، الناس لا يدرون ذلك. لا بد أن نقول للناس ما معنى الاتباع قبل أن نقول لهم هذه سنة. لا بد أن يكون الإيمان سابقا إلى مسألة الأحكام. أما نخرج المسجد نقطع خط المسجد هذا بدعة، نطلع على المنبر نقول لنا بدعة، هذه دعوة ليست بدعوة طريقة صحيحة، لأنه دعوتنا أعظم وأكبر من أن ننشغل بهذه الأمور عن الأسس. فإذا تمت الأسس وقتئذ هذه المسائل تزول يعني زوالا بسيطا أو تدريجيا. نعم.
ما توجيه من قصة جعفر عند النجاشي؟
لكل مقام مقال. فإذا رأيت أن في هذا المقام إن جهرت هناك مصلحة فلا بأس بذلك، لكن هل هذه هي الأصل أم هو حدث؟ هذا حدث ولا الأصل؟ حدث. ونحن نقول إذا حصل موقف مثل هذا الموقف فنتصرف مثل جعفر. وهذه الأخوان وبعض الأحزاب الإسلامية لا تفرق بين الأصول والمنهجية وبين الحدث الطارئ. هل من منهجية النبي صلى الله عليه وسلم استعمال العنف؟ هل من منهجية النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الكعبة يقول أنتم كفار أنتم كذا؟ ولا كانت منهجيته منهجية دعوة وبيان قبل الحكم على الأعيان؟ كانت منهجية بيان، دعوة وبيان قبل الحكم على الأعيان. فهذا جعفر وضع في حدث لا بد أن يبين فيه الحق، نقول لا بأس. واحد وصل أو بلغ أو كان في موطن يقول الحق يقول. هذا تماما كما يذكرني بذلك حزب التحرير، يقولون السياسة من الدين، نقول نعم. يقولون إذا نبدأ مع الناس في تعليم السياسة وتحريضهم على الحكام وما شابه ذلك، نقول وش الدليل على ذلك؟ من يقولون غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيهربون. ففي مناظرة مع بعضهم قيل لأحدهم هذا منهج ولا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أصحابه يعطون دروس بين الروم والفرس والسياسة، وعلى أن كارتر وبريغن وقابل فلان وقبل فلان وراح فلان وجاء فلان وجاء، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. حدث جاء فأراد القرآن أن يعلق عليه ويثبت معجزة تثبت أو تثبت الإيمان في قلوب الصحابة، هذا شيء حدث. مثل ما نحن في وضع وحصل الحادث القريب من غزو البلد المسلم، فما في بأس يعبر العالم المفتي عن رأيه في هذا الحدث، هذا لابد من نقف مكتوف في أيدي تجاه أمتنا. أما أن يكون هذا منهج تربوي ومنهج تزكية للناس تزكيهم بالسياسة، إن أنت تفسدهم وأنت لا تشعر، هذا هو الموقف. وياكم
شيخنا، بعض الشباب يفتي بوجوب الهجرة من بعض الدول الإسلامية التي يحكم حكامها بغير ما أنزل الله، فما هو الضابط لوجوب هجرة المسلم من البلد الذي يعيش فيه إذا كان وصفه كما ذكرنا؟
إذا تيسر له بلد فيه إسلام ويحكم بالشريعة فنقول له بارك الله لك في ذلك، واللبيب من الإشارة يفهم. هذا كجواب شرعي. القاعدة عندي في النسبة للهجرة هو الانتقال من بلد إلى بلد أفضل وهكذا. فإذا كان في بلده يقيم شعائر دينه الشخصية ويدعو في الحدود وهو بين أهله وإخوانه وأعمامه وما شابه ذلك، فنقول له بارك الله لك في دعوتك وابقى في مكانك. الوضع الآن العام لا يسمح بما كان سابقا، لم يكن هناك بين العالم جوازات، لم يكن هناك بين العالم كله حدود، يدخل إنسان ويخرج متى شاء وأين شاء وكيف شاء. فإذا التزم بهذه الضوابط هذا أفضل. فإن ضيق عليه تضييقا شديدا شرع له أن يذهب إلى بلد يستطيع فيه أن يؤدي دعوة الله، لكن ما يروح لي على باريس ويروح لي على برلين ويروح لي على نيويورك ويقول والله أنا أريد، فيكون تحت المطر بيصير تحت المجراب. نعم.
شيخنا، إمام أو مؤذن في مسجد طلب منه أن يفعل بدعة كالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على المكبر، أو المواظبة على الدعاء بعد العصر والفجر جهرا، أو إلقاء بعض الأذكار غير المشروعة دبر كل صلاة كذلك جهرا، أو الدعاء للحاكم الفاجر أو الكافر آخر خطبة الجمعة وغير ذلك، فإن فعل ذلك وإلا طرد من المسجد أو تعرض لتهمة وهابي وغير ذلك، فهل يفعل البدعة ويبقى في المسجد أو ماذا؟ ويحتج من يرى جواز ذلك بحديث بئس أخو العشير، يعني في مدارات الناس، وحديث ترك هدم الكعبة، وحديث عمار أنه نطق بالكفر، وقاعدة الأخذ بأخف الضررين والمفسدتين.
أما الآثار والأحاديث التي ذكرها فلا حجة فيها، أما القاعدة الأخيرة فقد يكون فيها حجة. ينظر هل هذا إذا ترك المسجد سيأتي من يعلمهم ما هو شر وفساد وتحريف للدين أم لا؟ فإذا خرج ولم يفعل هذه البدع جاء من هو أحسن منه فلا يفعل حتى يأتي أحسن منه، وإما إذا جاء من هو ينشر الشرك باسم التوحيد والإسلام وينشر الفساد فيفعل هذا مع تنبيه الخواص والإخوان إلى أنه إنما يفعل هذا درءا للمفسدة الكبرى، كما حصل في بعض البلاد أفريقيا الدول العربية أنه ترك أحدهم المسجد لأجل هذا. نفس الأمر يعني يدور في العالم كله تقريبا، فجاء من جعلهم بعد ذلك يعبدون القبور ويشركون بالله عز وجل. فالقاعدة الأخيرة هي الصحيحة، وهذا الأمر كنا قد ناقشناه مع شيخنا الألباني رحمه الله، وأفاد بذلك، كان يرى أنه هذا جائز. وكان مما سبب السؤال له ناس من أهل اليمن سألوه عن قنوت الفجر الدائم وغيره، فالشيخ قال يقنت، وأخفها الذي ذكرتها في الأخير وهو الدعاء للسلطان، يجوز أن يدعى للسلطان مهما كان على حال، إلا أن مسألة الالتزام بها يوم الجمعة هي الخوف من مسألة الالتزام، أن يكون هذا الوقت أن يكون اختيار، وهذا الوقت اختيارا تعبديا. أما مجرد الدعاء للسلطان يجوز لو كان لأفجر الفاجري، يجوز أن تدعو له حتى لو كنت في جوف الليل في صلاتك، لأن إذا اهتدى السلطان اهتدى الناس من ورائه. نعم.
شيخنا الأمر دائر بين البدعة والشرك.
إيه طبعا.
أما إذا كان المفسدة المترتبة على عدم فعل البدعة أقل من الشرك،
يعني إذا كان لا ينشر بعد ذلك شرك ولا تنتشر البدعة الأكبر والأكبر،
نعم،
فهو لا يفعل ويترك. وإن كان لا يترتب على ذلك أنه ستكون هناك بدعة كبرى وشرك أكبر فلا يترك.
جزاك الله خير.
ولا أبلاني الله بهذا، لأني أنا الذي أفتي يصعب علي أن أفعل بفتواي. يصعب الإنسان أن يأتي أمر لا يعتقد، يصعب جدا.
شيخنا نحن في بلد إذا فعلنا بعض السنن والواجبات الظاهرة كإطالة اللحية أو تقصير الثوب أو تحريك الأصبع في التشهد أو وضع يدي على الصدر وغير ذلك نشتهر عند الناس بأننا وهابيون، فما قولكم في من يدعي أن هذا العمل ينفر من الدعوة مع اعتقادهم لوجوب وسنية ما تقدم، وقد يعرض بعض الإخوان في زعمهم إلى تساؤلات أمنية أقصى قصارها السجن لفترة محددة ثم الخروج، علما أن صار لنا على ذلك سنوات طويلة ولله الحمد ولم نتعرض لشيء مما توقعوا وتخرصوا، فهل نثبت على السنة أم ندع لمصلحة الدعوة وخشية الفتنة، وما هي الضوابط في ذلك؟ لأن هناك من الإخوان من يرى أنه ينبغي أن لا نكون لقمة سائغة للمنافقين الذين يتربصون بنا الدوائر ونعرفهم على أنفسنا بدون كلفة أو كلفة، فينبغي تخفيف اللحية ولبس البنطال وخلع القلوس أو الشمار لأجل ذلك، وما ردكم على بعض الإخوان الذين يفتون أصحابهم بذلك ويقولون لهم إن هذا هو المنهج الحق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب التبرؤ ممن يخالفه، وقد فعلها بعض الإخوان ورأيتها بنفسي القضية التبرؤ، ويحتجون بأن الصحابة تبرؤوا من الخوارج لخلافهم معهم في المنهج ولا يسلمون على الملتحين في المحافل العامة بحجة أن لا يظنهم بعض الناس منهم، وأحيانا ينفرون الناس من أولئك الملتحين مع أنهم يزعمون أن اعتقادهم هو اعتقاد السلف ويوصون أصحابهم بعدم مجالسة شباب السنة والأخذ عنهم، فما قولكم في هؤلاء وهل علينا مناقشتهم ومناظرتهم؟ جزاكم الله.
أقول أول ما قلت في سؤالك يتخرصون استثقلتها منك، ولما ذكرت في سؤالك أنهم يفعلون ما يفعلون رأيت أن في كلامهم شططا واضحا على حسب السؤال وقدر الكلام. الأصل الالتزام، هذا هو الأصل الذي نعرفه في الدين، وأن يصبر المسلم على الابتلاء، هذا هو الأصل، وأن لا يكون لقمة سائغة أمام الخوف من أن يهجر السنن وأن يترك وأن يفعل. لكن كذلك نحن أولو عدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، وأولو قسط، هذا يجوز كلامهم دون الشطط الأخير في بعض الأحوال عندما تتحقق المفسدة و يترجح وقوع المضرة الأكيدة، عند ذلك يمكن للمسلم أن يتجنب بعض السنن، أن يتجنب بعض اللباس في حالة مؤقتة في حدث معين، لا أنه منهج ندعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم نعادي إخواننا لصبرهم على السنة والانتصارهم للسنة ولدعوتهم للسنة، نعاديهم ونقول لا تسلموا عليهم ولا تفعلوا شيء. إذن العدل الوسط، نؤكد هذا، نقول لإخواننا ما هو الأصل؟ التمسك. ما هو الأصل؟ الابتلاء. ما هو الأصل؟ الصبر. إذا مرت حالة خاصة كحالة عمار يفتى على قدر الحاجة، أما أن يتوسع في ذلك وتصبح منهج، والأنكى من ذلك ما هو في آخر السؤال من أنهم يقاطعون إخوانهم لا يسلمون عليهم، هذا طبعا على حد، نجيب على حد السؤال نحن، هذا لا يجوز، بل هذا ليس من المنهجية بشيء. إذن ضاعت السنن وضاعت الدعوة، لكن لو أن إنسانا وقع في ظرف ما في بلد أوروبي وكانوا يعتقلون أو يقتلون أو كان في حي مثل الأحداث التي جرت، أي واحد يلبس لباسا معينا أو له هيئة معينة يضرب يقتل إلى غير ذلك، يمكن للمسلم أن يخلع الثوب، أن يلبس، أن يفعل، حتى لو اضطر إذا كان أمامه قتل أن يحلق اللحية فرضا، وقع بين إرهابيين من العنصريين في أوروبا أو أمريكا أو ما شابه ذلك، فهذا له هذا الفتوى، لا أن هذا منهج عمل أو هو منهجي يكون للجماعة في دعوتي إلى الله. شكرا.
شيخنا، هل يفرق بين الواجب والسنة، يعني الواجبات والسنن، من حيث التفريق الاصطلاحي ومن حيث التفريق من حيث العمل؟ يعني هل يفرق بين هاتين القضيتين؟
إيه طبعاً.
الاصطلاحي غير قضية العمل. يعني السلف ما، يعني السلف ما كانوا يفرقون من حيث الأخذ بالإسلام ككل وعدم التفريق بين ما هو واجب وما هو سنة من حيث العمل، أما من حيث يعني الاعتقاد والعلم.
هذا الكلام صحيح، لكن أنت لو حصل معك أمر ما، حدث ما، اضطررت به إلى ترك سنة، تترك سنة أم تترك واجب؟ تترك سنة. وهكذا، فرأيت مثلا أن جئت إلى مسجد جديد هذا المسجد الجديد لا يعرفونك، لكن إن أظهرت بعض السنن في أول ابتدائك ينفرون منك ولا يقبلون. يمكنك في هذه الأحالة أن تؤخر تطبيق السنن، هذا جائز، لأن هذه سنن فأنت تؤخرها لأجل تحقيق توحيد، تحقيق واجبات، اكثر بدع كثيرة، فتأتيهم أول درس تدرسهم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتهم، تدرسهم فضل الأئمة الأربعة، تعطيهم درس في التفسير، درس في الحديث، هذا لا يمنع منه الشارع، يعني لا كذلك أن تكون تبدأ أول ما تبدأ بتلك البدع وأن تبدأ بتلك السنة، هذا ليس بسليم كبداية. أما أنت عرفت في هذا المسجد وخلاص وصموك ودمغوك، إذا بتحلق لحيتك 10 مرات تقضي أمرك وخلاص انتهى فألك، فعلى هذا هو حالات ظرف معين تقربهم إلى التوحيد فتتأخر في تطبيق السنة، جائز هذا ومشروع، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام، لكن يجب أن نفرق بين أن يكون منهج نترك كل هذه الأمور وبين أن يكون حالة طارئة، موقف، ظرف معين اقتضى ذلك. وبتصوري وأنا مستغرب جدا حملي على دعاة التوحيد، وهذا ليس سرا أن في يعني على أتباع السلف والمتسمين بالسلفية، وتجد تهم الأخيرة الوهابية. أنا مستغرب جدا هذه الحملة لمن لا يريد الفساد، أما لمن يريد الفساد ويريد الإضلال الناس فهذا لا يستغرب عنه، لكن استغرب منهم لأن السلفية العلمية هي من أبعد التيارات الإسلامية عن العنف وعن مصادمة، والسلفية العلمية والسلفية الدعوية هي بحق دعوة سلام، دعوة تحرر العقل من الخرافة، تحرر العقل من اللا دليل إذا صح هذا التعبير، من المنامات، من الكرامات تدفع الإنسان إلى العمل في هذه الحياة الدنيا على نور. أما هو يتمسك في السنة، يتمسك في السنة مثل ما بيقولوا واحد مربي لحيته والثاني حاملها ومهموم منها، ما أدري إيش المثل نسيت أنا، واحد تعبان فيها واحد. فأقول هو له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا مستغرب جدا هذه الحملة وهذه الاتهامات. فإن إما يبدو لي أن الصورة غير واضحة لدى بعض الناس، غير واضحة، يعني لو واحد عمل عمل عنف كما حصل في الجزائر أو عنف في بلد آخر أمريكا أو غيرها، وسمي هو سمى نفسه أو سماه الناس سلفي، ففهموا من ذلك أن كل سلفي هو يسلك هذا المسلك، لعل ربما هذا. ونسأل الله عز وجل حسن الظن من قبلنا وحسن النية من قبلهم. السلفية العلمية تحرير للعقل من القيود البائدة، إنارة للعقل بالدليل الواضح يصبح على بين. السلفية العلمية والسلفية الدعوية، وهالتسمية هذا مضطرين إليها في هذا الزمان، لأني أسمع أنا في الإذاعات من قريب هناك عدة سلفيات، سلفية علمية وسلفية سياسية وسلفية جهادية إلى غير ذلك، وهم يبدو لي أصلا لا يعرفون شو معنى السلفية هو التمسك بالعقيدة الصحيحة. فقد هو يكون هذا الأخ الذي انحرف يكون يعني السلفي الذي انحرف يكون سلفي العقيدة لكن غير سلفي المنهج، وهم لا يدركون هذا الفرق. ونحن ندعو إلى سلفية العقيدة ولا سلفية المنهج. سلفنا الصالح لا يعلم ولا يؤمن ولا يبيع بحال من أحوال هذه الأعمال، مثل أعمال التفجيرات، أعمال الاغتيالات، هذه الأعمال لا نبيعها بشكل من الأشكال، هذه هي سلفية المنهج. لكن نحن نبيع بل نوجب على أنفسنا الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على الأذى. وهذا الكلام ليس في مناسبة الأحداث فقط، بل قيل هذا الكلام قبل 20 و30 سنة في أشرطة مسجلة، لا للسلاح، لا لعلكم سمعتم يمكن بعضها، لا للسلاح، لا للعنف، لا للانتقام، نعم للصبر، نعم للحكمة، نعم للإحسان، نعم للعفو، نعم للصفح. ولو آذونا ولو ظلمونا، هذه سنة أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذه أردت أن أقول بمثل هذه المناسبة التي دخلت عرضا. نعم
شيخنا أسأل الله إليك، بعض طلبة العلم يفرض على أو يفرض على من يريد حضور الدروس عنده أن لا يحضر عند غيره من الطلبة منهم على نفس الاعتقاد، حتى ولو في فن غير الفن الذي يدرسه، وإذا علم أن طالبا من الطلاب حضر عند غيره طرده واتهمه بالنفاق.
هذه حزبية عنصرية كبر يسموها بالشام شوفت حال هاي، يعني كأنه كان شيخنا يردد يقول يا أرض اشتدي ما حد عليك يؤدي. هذا جهالة ولو كان عالما. وكلما رأيت طالب العلم العالم، إن صح تسمي، وأين العلماء في هذا الزمان، طالب العلم يفرح بحضورك عند غيره ممن هو أعلم منه في بعض القضايا، فاعلم أن فيه خيرا. وإذا رأيته يمنع الناس فاعلم فعلا أنه عنصري، أنه حزبي، أنه ما شابه ذلك، بخاصة أنت تؤكد على مسألة وحدة العقيدة وأنه من أهل السنة والجماعة. بل أنا أضرب مثالا أعمق من هذا، حتى لو لم يكن من أهل السنة والجماعة وتستفيد من بعض فنونه، أو أنه يخالف أهل السنة والجماعة في بعض الأمور، ألا ترى يا ترى لو كان هذا الإمام عليه رحمات الله المتتابع على يوم القيامة النووي، لو كان جارك أو تتعلم منه الحديث ومصطلح الحديث واللغة والفقه، أم لا تتعلم؟ إيش هؤلاء إخواننا يفكرون يا أخي بلا عقول؟ وهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نحن رأينا أنه لما طلب منه السلطان الفتوى لقتل الذين أفتوا بسجنه وبكفره، قال يا أمير، قال لابن تيمية، تعرفون القصة هذه؟ العلماء أفتوا السلطان بكفر أحد السلاطين أو بضلاله وبكفر ابن تيمية،